إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في مختصره الموسوم بزاد المستقنع الذي اختصر فيه كتاب العلامة الموفق المقنع، قال في بيان صفة الصلاة بعد أن ذكر ما مر ذكره، ويقول: الله أكبر، رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه. وقوله رحمه الله تعالى رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة، أخرج الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه في الحديث الذي فيه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. فهذه صفة. وصفة أخرى أخرجها البخاري والنسائي: وكان يجعلهما حذو منكبيه. فهاتان صفتان لرفع اليدين ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصفة الرفع كما مر في بيان الشيخ رحمه الله تعالى رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة، الضم هو رص بعضها إلى بعض. وقال بعض العلماء إنه ينشرها، وهذا مخالف للثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وله أن يرفع يديه إلى فروع أذنيه، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في رواية مسلم وأبي داود. فتكون صفة الرفع من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. والشيخ الشارح رحمه الله تعالى من عادته في الشرح أنه كان يراعي أحوال طلاب العلم في هذا العصر كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. وهذه هي الطريقة النبوية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم بالطريقة القرآنية، والقرآن لم يفصل العلوم بعضها عن بعض. صحيح أنه من الناحية الدراسية لا حرج من فصل العلوم من أجل تيسير ذلك على المتلقين، ولكن الطريقة الكلية هي طريقة القرآن العظيم. والشيخ رحمه الله تعالى كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا وهو يشرح هذا المتن من متون الفقه، فقه العبادات، فقه الصلاة، يتكلم عن التوحيد، ويتكلم عن القواعد التي تتعلق بغير ما هو بصدد بيانه من أمور العبادة، ويأتي بالقواعد الكلية العامة. قال رحمه الله تعالى: العلماء رحمهم الله اختلفوا في العبادات الواردة على وجوه متنوعة، هل الأفضل الاقتصار على واحدة منها، أو الأفضل فعل جميعها في أوقات شتى، أو الأفضل أن يجمع بين ما يمكن جمعه. فهذه ثلاثة أقوال. الصحيح القول الثاني الوسط، وهو أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يفعل بعضها هكذا وبعضها هكذا، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فأنواع التشهدات لا يجمعها المصلي في موضع واحد في الصلاة الواحدة، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يقتصر على تشهد واحد في جميع حياته، وإنما يأتي بهذا ويأتي بهذا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحيح القول الوسط، وهو أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يفعل بعضها هكذا وبعضها هكذا. فهنا الرفع ورد إلى حذو منكبيه وورد إلى فروع أذنيه، وكل سنة وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالأفضل أن تفعل هذا مرة وهذا مرة ليتحقق فعل السنة على الوجهين ولبقاء السنة حية، لأنك لو أخذت بوجه وتركت الآخر مات الوجه الآخر، فلا يمكن أن تبقى السنة حية إلا إذا عملنا بهذا مرة وبهذا مرة. ولأن الإنسان إذا عمل بهذا مرة وبهذا مرة صار قلبه حاضرا عند أداء السنة، وهذه مسألة نفسية تتعلق بالنفس البشرية. فلم يضيع الشارح العلامة رحمه الله تعالى الفرصة من أجل بيان ذلك الأمر وتجليته حتى يصير حاضرا عند المتلقي، فقال رحمه الله: ولأن الإنسان إذا عمل بهذا مرة وبهذا مرة صار قلبه حاضرا عند أداء السنة، بخلاف ما إذا اعتاد الشيء دائما فإنه يكون فاعلا له كفعل الآلة عادة، وهذا شيء مشاهد وهو أمر غير منكور. ولهذا من لزم الاستفتاح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك الحديث، إذا لزم ذلك دائما تجده من أول ما يكبر يشرع بسبحانك اللهم وبحمدك من غير شعور، لأنه اعتاد ذلك. لكن لو كان يقول هذا مرة والثانية مرة صار منتبها، ففي فعل العبادات الواردة على وجوه متنوعة فوائد، منها اتباع السنة، ومنها إحياء السنة، ومنها حضور القلب. وربما يكون هناك فائدة رابعة إذا كانت إحدى الصفات أقصر من الأخرى، كما في الذكر بعد الصلاة، فهذه فائدة أيضا لمحها الشيخ رحمه الله تعالى. فإن الإنسان أحيانا يحب أن يسرع في الانصراف لشغل يعرض له، فيقتصر على سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات، فيكون هنا فاعلا للسنة قاضيا لحاجته مسرعا في أدائه. ولا حرج على الإنسان أن يفعل ذلك مع قصد الحاجة، لأنه ربما عرضها هنا أمر. فيقول قائل: ولكن هو يأتي بهذا الآن، وهو إن كان سنة لكن هو يلمح بل يقصد الحاجة التي يريد أن يؤديها، فإذا كيف يجتمع هذا وهذا؟ فمن أجل ألا يورد أحد هذا الإيراد، ومن أجل ألا يستشكل أحد هذا الاستشكال، قال الشيخ رحمه الله: ولا حرج على الإنسان أن يفعل ذلك مع قصد الحاجة. فإذا قيل له: هذا قول مرسل، فأين الدليل؟ قال: كما قال تعالى في الحجاج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فالشيخ رحمه الله تعالى اختار هذا وهو الصواب الراجح الذي عليه جماهير أهل العلم. إذن عندنا في رفع اليدين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجعلهما حذو منكبيه، وكان ربما يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. قال بعض أهل العلم: إلى فروع الأذنين باعتبار أعلى الكف، وإلى حذو المنكبين باعتبار أسفله، فأراد أن يجمع الروايتين حتى يكون العمل واحدا وإن اختلفت الرواية. قال الشيخ رحمه الله: لا نحتاج إلى هذا الجمع، لأن الأصل أن المراد الكف نفسه لا أعلى ولا أسفله الظاهران، لأن الأمر في هذا واسع، والإنسان ليس مكلفا بأن يعتني إلى هذه الدقة. وهذا ملحظ جيد جدا. يقول رحمه الله: الإنسان ليس مكلفا بأن يبالغ متعمقا إلى هذه الدرجة، فهذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي غلبه الدين. في زاد المعاد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وقيل كان أعلاه إلى فروع أذنيه وكفاه إلى منكبيه، فلا يكون اختلافا، يعني لا يكون هذا اختلاف. والشيخ رحمه الله أعني العلامة ابن القيم رحمه الله يقول: وقيل، وكأنه يستضعف ذلك ولا يرجحه، وهو الأمر الذي صار إليه الشارح رحمه الله تعالى. قال العلامة المختصر: يقول الله أكبر رافعا يديه. الأحاديث الواردة في ابتداء رفع اليدين وردت أيضا على وجوه متعددة، فبعضها يدل على أنه يرفع ثم يكبر، وبعضها على أنه يكبر ثم يرفع، وبعضها على أنه يرفع حين يكبر. فهذه ثلاثة أنواع. وقد أخرج البخاري وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبله، فالأمر واسع. وذكر الشيخ رحمه الله هذا الأمر ودل عليه فقال يعني يكون ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع، وانتهاؤه مع انتهاء الرفع ثم يضع يديه. يذكر ما قال الشيخ رحمه الله في المتن، يقول الله أكبر رافعا يديه. قال ونحن نقول أعني الشارحة إن الأمر أيضا في هذا واسع كما مر، يعني سواء رفعت ثم كبرت، أو كبرت ثم رفعت، أو رفعت مع التكبير، فإن فعلت أي صفة من هذه الصفات فأنت مصيب للسنة. لم يذكر النص، النص قاطع في هذا الأمر، وكل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبله، أي قبل التكبير. فإذا فعلت هذا أو هذا أو هذا فأنت متبع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر الشيخ في المختصر أمرا استطرد فيه استطرادا، فإنه لما ذكر رفع اليدين إلى فروع الأذنين أو إلى حذو المنكبين قال كالسجود، أي كما يفعل في السجود إذا سجد، فإنه يجعل يديه حذو منكبيه، وهذه أيضا إحدى الصفتين في السجود. وسيأتي إن شاء الله تعالى كيف تكون الذراعان. والصفة الأخرى أن يسجد بين كفيه حذو منكبيه، أو يسجد بين كفيه. فذكر المؤلف هذا استطرادا لأن هذا ليس بموضع لذكر اليدين في حال السجود. قال الشيخ في المختصر رحمه الله تعالى ويسمع الإمام من خلفه، يعني حسب ما تقتضيه الحال، إن كان من خلفه واحدا فالصوت الخفي المسمع يكفي، وإن كان من خلفه جمعا فلا بد من رفع الصوت، وإذا كان لا يسمع صوته من وراءه استعان بمبلغ يبلغ عنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين جاء وأبو بكر يصلي بالناس، وكان صلى الله عليه وسلم مريضا لا يسمع صوته المأمومين، فصلى أبو بكر عن يمينه وجعل يبلغ الناس تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كبر الرسول صلى الله عليه وسلم بصوت منخفض لا يسمع الناس، كبر أبو بكر بصوت مرتفع يسمعه الناس. وهذا أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث هو أصل التبليغ وراء الإمام، فإن كان لا حاجة إلى المبلغ بأن كان صوت الإمام يبلغ الناس مباشرة أو بواسطة، فلا يسن أن يعيد أحد تكبير الإمام باتفاق المسلمين، وهذا لا حاجة له وهو عبث ولغو. قال المؤلف رحمه الله تعالى ذاكرا الجهر بالتكبير للإمام ويسمع الإمام من خلفه، هذا على سبيل الاستحباب أم على سبيل الوجوب؟ يجب على الإمام أن يسمع من خلفه أم يستحب للإمام أن يسمع من خلفه؟ المشهور من مذهب الحنابلة أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، والإمام له أن يكبر تكبيرا خفيا لا يسمع عنده، كما أن المنفرد والمأموم لا يرفعان الصوت، فالإمام له أن يفعل ذلك أيضا فلا يرفع صوته، ولكن الأفضل عندهم أن يرفع صوته، فهو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب عند الحنابلة. وظاهر كلام المؤلف أن هذا على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب، فكأنه خالف المذهب أو المشهورة في المذهب في هذا الأمر. لأنه قال وغيره نفسه، يعني يسمع الإمام من خلفه وغيره، أي ويسمع غيره نفسه، فعطف هذا على هذا، لأن إسماع غير الإمام نفسه واجب، فيكون قوله ويسمع الإمام من خلفه واجبا. وظاهر كلام المؤلف هو القول الصحيح، وهو أنه يجب على الإمام أن يكبر تكبيرا مسموعا يسمعه من خلفه، هذا واجب. لماذا؟ أولا لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لو كان الأمر غير واجب لم يكن هناك داع إلى أن يبلغ أبو بكر التكبير لمن خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان صوت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في مرضه لا يسمع المأمومين، كان أبو بكر رضوان الله عليه يبلغ المأمومين المصلين خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكبير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلو لم يكن ذلك واجبا ما كان ذلك كذلك، فهذا أولا. وأما ثانيا لأنه لا يتم اقتداء المأمومين بالإمام إلا بسماع التكبير، فهذا كما ترى كأنه دليل عقلي، فلما ذكر الدليل النقلي وذكر ما كان من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغ أبي بكر ذكر أمرا عقليا، قال لا يتم اقتداء المأمومين بالإمام إلا بسماع التكبير، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولو أن الإمام إذا قام من السجود لم يرفع صوته بالتكبير فمتى يقوم الناس؟ لا يقومون إلا إذا شرع في الفاتحة وجهر بها، مع أن جهره بالفاتحة على سبيل الاستحباب وليس في كل صلاة، يعني في الصلاة السرية إذا قام وتركهم سجودا فلن يسمعوا صوته إلا إذا ركع، فإذا كان آخذا بالاستحباب أيضا ولم يكبر بصوت مسموع في الانتقال من القيام إلى الركوع فمتى يقومون؟ فإذا الصواب بلا شك والقول الصحيح بلا شك أنه يجب على الإمام أن يرفع صوته بالتكبير والتسميع بحيث يسمعه من وراءه بحسب الحال، فإذا كان صوته ضعيفا لا يسمع فإن المبلغ وراءه يسمع عنه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى كقراءته في أوليي غير الظهرين، أي كما يسمع القراءة في أوليي غير الظهرين، وقوله أوليي مثنى حذفت النون للإضافة لأنه يحذف التنوين والنون عند الإضافة، غير الظهرين، الظهران هما الظهر والعصر، وأطلق عليهما اسم الظهرين تغليبا كما هي عادة العرب في لغتهم الشريفة، يقولون العشاء آن والعمران والقمران، المغرب والعشاء وأبو بكر وعمر والشمس والقمر، فهو يجهر في كل ركعتين أوليين في غير الظهرين، ويشمل المغرب والعشاء والفجر، ولكن الفجر ليس إلا ركعتين، ويشمل الجمعة والعيدين والاستسقاء والتراويح والوتر والكسوف، فيشمل كل ما تشرع فيه الجماعة، فإنه يسن أن يجهر بالقراءة ما عدا الظهرين، فإذا قال قائل صلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية لماذا؟ قد مر قبل أن نذكر اختيار الشيخ رحمه الله تعالى رأيه، مر رأيه في هذا الأمر، وهو في النظر في الحكمة والتعليم لأمور العبادات، الأصل أن العبادات توقيفية والإنسان عليه أن يتبع فيها النص، علم الحكمة أم لم يعلم، والشيخ رحمه الله قد قرر هذا قبل وذكر حديث عائشة وهو في الصحيحين أنها رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فعللت بالنص رضي الله عنه، لأن النص غاية كل مؤمن، فإذا قيل لك ما الحكمة في هذا الأمر اذكر النص، إذا قيل لك ما الحكمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا قل له الحكمة أنه أمر بكذا. إذا قيل لك ما الحكمة في أن الله تبارك وتعالى جعل الصلاة على هذا النحو قل الحكمة في ذلك أنه تعالى قد جعلها على هذا النحو، فهذه الحكمة. ومع ذلك فإن العقل ربما يصل إلى شيء كما فعل الشيخ رحمه الله في هذا الموضع، قال: فإذا قال قائل صلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية لماذا؟ ما الحكمة وما التعليل؟ فالجواب أن الليل تقل فيه الوساوس ويجتمع فيه القلب واللسان، يعني يجتمعان على القراءة، فيكون اجتماع الناس على صوت الإمام وقراءته أبلغ من تفرقهم، ولهذا لا يشرع الجهر في النهار إلا في صلاة جامعة كصلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف، لأن الناس مجتمعون. ولا شك أن إنصاتهم على قراءة الإمام يجعل قراءتهم قراءة واحدة، لأن المستمع كالقارئ، ولو كان الإمام يسر لكان كل واحد يقرأ لنفسه، فيكون الجهر أجمع على القراءة بخلاف السر. قال: هذا ما ظهر لي من الحكمة في الجهر في صلاة الجمعة والعيدين وشبههما، وكذلك في صلاة الليل. ولا يخفى عليك أن هذا يمكن أن يعترض عليه، لأنه لما أرجع الحكمة لكون الصلوات الجهرية تقع عند اجتماع الناس وعند سكون الكون، فلربما قال قائل نحن نصلي مثلا في معسكر في الصحراء ويجتمع كل من هنالك من المسلمين، والجو ساكن لا تسمع فيه نأمة صوت، والكل قد اجتمع، فهل نصلي الظهر حينئذ لاجتماع القلب واجتماع الأذن على السماع، هل نصلي حينئذ جهرا؟ إذن سنعود إلى الأمر الذي مر والذي ذكره الشيخ رحمه الله، وهو أننا نعلل بالنص بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحكمة إن كانت سائغة فبها ونعمة عين، وإن كان هنالك من الاعتراض عليها من شيء فهذا لا يؤثر، لأننا سنعود إلى الأصل، وهو أن الحكمة في ذلك وأن التعليل هو بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أو فعله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وغيره نفسه، قال الشارح رحمه الله تعالى: ويسمع غيره، أي غير الإمام. فمن غير الإمام؟ المأموم والمنفرد يسمع نفسه، يعني يتكلم وينطق بحيث يسمع نفسه، فإن أبان أي أظهر الحروف بدون أن يسمع نفسه لم تصح قراءته، بل ولم يصح تكبيره، ولو كبر وقال الله أكبر ولكن على وجه لا يسمع نفسه لم تنعقد صلاته، فلا بد من أن يسمع نفسه، لأن التكبير حينئذ لم يصح. ولكن يشترط لوجوب إسماع نفسه ألا يكون هناك مانع من الإسماع، فإن كان هناك مانع من الإسماع سقط وجوب الإسماع لوجود المانع، فلو كان يصلي وحوله أصوات مرتفعة فهذا لا يمكن أن يسمع نفسه إلا إذا رفع صوته كثيرا، فحينئذ يقال يكفي أن تنطق بحيث تسمع نفسك لولا المانع. ولكن سبق أنه لا دليل على اشتراط إسماع النفس، وأن الصحيح أنه متى أبان الحروف فإنه يصح التكبير والقراء، فكل قول فإنه لا يشترط فيه إسماع النفس. فإذا الذي ذكره الشيخ في المتن يعترض عليه بأنه لا دليل، لا دليل على اشتراط إسماع النفس، والصحيح أنه متى أبان الحروف فإنه يصح التكبير وتصح القراء، فكل قول فإنه لا يشترط فيه إسماع النفس. قال الشيخ الشارح رحمه الله في بيان الاعتراض متعجبا قال: والغريب أنهم هنا قالوا رحمهم الله يشترط إسماع النفس في التكبير والقراءة، وقالوا فيما إذا قال الإنسان لزوجته أنت طالق تطلق وإن لم يسمع نفسه، وكان مقتضى الأدلة أن تكون المعاملة بالأسهل في حق الله، فكيف نعامله بحق الله بالأشد ونقول لا بد أن تسمع نفسك وفي حق الآدمي ولا سيما الطلاق الذي أصله مكروه نقول يقع الطلاق وإن لم تسمع نفسك. فالراجح أنه لا تشترط لصحة التكبير والقراءة أن يسمع الإنسان نفسه، فمتى ظهرت الحروف ثبتت القراءة وثبت التكبير. فالتفت لهذا حتى لا يلبس عليك أحد، لأن الشائع المشهور أنه يجب إسماع النفس بالتكبير، فإذا لم يسمع نفسه بالتكبير لم تنعقد الصلاة لأن التكبير لم يصح، وكذلك في القراءة. وليس هنالك دليل على هذا، والراجح أنه لا يشترط لصحة التكبير والقراءة أن يسمع الإنسان نفسه، فمتى ظهرت الحروف ثبتت القراءة وثبت التكبير. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في المختصر: ثم يقبض كوع يسراه، يعني بيمناه. يقبضها بماذا؟ يقبضها بيمناه. وقد أخرج مسلم وأبو داود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسر، وكان يقول: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذا أخرجه ابن حبان والضياء في المختارة بسند صحيح. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فانتزعها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع اليمنى على اليسرى. أخرجه الإمام أحمد والإمام أبو داود، وهو حديث صحيح. قال الشيخ المختصر رحمه الله: ثم يقبض كوع يسراه، يعني بيمناه. فذكر وضع اليد اليمنى على اليسرى. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: أي بعد التكبير ورفع اليدين يقبض كوع يسراه. وبعض الناس يقول الله أكبر ثم يرسل يدين ثم يرفعهما ويقبضهما، وهذا ليس له أصل، بل من حين أن ينزلهما من الرفع يقبض الكوع. فبعض الناس يرفع يديه مع التكبير ثم يرسل يديه ثم يعود إلى رفع يديه قابضا، فهذا ليس له أصل، وإن التزم ذلك فهذه بدعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يقبض كوع يسراه، والكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام، والجمع أكواع. فهذا هو الكوع، الكوع مفصل الكف من الذراع، ويقابله الكرسوع وبينهما الرسغ. فليس هذا بالرسغ جملة، وإنما كوع وكرسوع ورسغ بينهما. الكوع العظم الذي يلي الإبهام، والكرسوع هو الذي يلي الخنصر، والخنصر الأصبع الصغرى وهي مؤنثة، الرسغ ما بينهما. فكوع عظم يلي الإبهام، وكرسوع وهو الذي يلي الخنصر، والرسغ بينهما. وأنشدوا على ذلك: وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي، لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. الباع مسافة ما بين الكفين إذا انبسطت الذراعان يمينا وشمالا، ويقال فلان طويل الباع، يعني فلان طويل الجسم، وطويل الباع في كذا يعني بلغ الغاية فيه. والبوع الباع، وهو عظم يلي إبهام الرجل. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: يقبض كوع يسراه، ومراده ها هنا ليس ما ذكر وحده، وإنما أراد المفصل. ثم قال: تحت سرته. فهذا هو الاختيار في المذهب، فيقبض كوع يسراه تحت سرته، يعني بيمناه تحت سرته. فأفاد المؤلف رحمه الله تعالى أن السنة قبض الكوع، ووردت السنة بقبض الكوع كما في حديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شمال. أخرجه أبو داود والنسائي والدارقطني وابن حبان. وقال الألباني والنسائي والدارقطني بسند صحيح، فحديث وائل حديث صحيح، وفيه قبض النبي صلى الله عليه وسلم على شماله بيمينه. ووردت السنة بوضع اليد على الذراع من غير قبض. إذن هاتان صفتان، الأولى قبض والثانية وضع. في الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وهو حديث صحيح، وكان صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وأمر بذلك أصحابه كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه ومالك وأبو عوان وعند البخاري ومسلم. وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة، يعني عن وضع اليد على الخاصرة، وكان يضعهما يعني اليدين على الصدر. رواه أبو داود وابن خزيمة وأحمد. ووضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة، وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له. وأخرج النسائي والدارقطني بإسناد صحيح، وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى، فمر الوضع وهذا القبض. ففي الأحاديث القبض والوضع وكل سنة، وأما الجمع بين القبض والوضع فبدعة. وصورة هذه البدعة أن يضع يمينه على يساره آخذا رسغها بخنصره وإبهامه، فهذا قبض، ناشرا باسطا الأصابع الثلاث فهذه بدعة. فهذه الصورة بدعة، يقبض ويضع في آن واحد. ولكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه صفة الوضع. أو يقبض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الجمع بينهما كما مر وصفه فهذه بدعة، كما قال الشيخ ناصر رحمة الله عليه. قال الشيخ الشارح رحمه الله: نرى بعض الناس يقبض المرفق، فهل له أصل؟ قال الجواب: هذا ليس له أصل، وإنما يقبض الكوع أو يضع يده على الذراع كما مر. ففي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، يا صفة الوضع. وأما قول الشيخ المختصر تحت سرة، يعني يجعل اليد اليمنى واليسرى تحت السرة، وهذه الصفة التي ذكرها المؤلف هي المشروعة على المشهور من مذهب الحنابلة، تحت السرة. وفيها حديث ذكروه عن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة. أخرجه عبد الله ابن أحمد في زياداته على مسند الإمام، وأخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي، وهو حديث ضعيف. فإذا هذا الحديث لا يعمل به، ولا يقال من السنة اتكاء واعتمادا على حديث ضعيف لا يثبت. وإنما الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضع يديه على صدره، وهذا هو الذي ثبت في السنة، وخلافه إما ضعيف كهذا أو لا أصل له أصلا. وبعض الناس يبالغ حتى يجعل ذلك في لبة نحره، ويبغض الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، وإنما على صدره لا على رقبته. كما أن بعضهم إذا ما كان في سجوده أراد أن يجافي بين فخذيه وبطنه، وكذلك بين ذراعيه وجنبيه، فتجده قد تقوس قوسا أو انبطح انبطاحا، وليس هذا من السنة في شيء. وهذا الدين سهل سمح، والصلاة ليست آلية، وإنما هي صلاة حية، لا تأتي على هيئة آلية وأحوال متكلفة كما ترى كثيرا من الناس. وسيأتي هذا إن شاء الله تبارك وتعالى عند ذكر موضع نظر المصلي في صلاته، فتجد بعضهم يتكلف حتى يتقوس وهو قائم يصلي، وكل هذا من التخشع المذموم والتورع والنسك الأعجميين. فهذا الحديث حديث ضعيف، وذهب بعض العلماء إلى أنه يضعهما فوق السرة، ونص الإمام أحمد على ذلك كما في مسائل الإمام لابنه عبد الله، وبه قال الشافعي. فتكون محنة حينئذ للذين يتعصبون لأقوال الأئمة، فيؤتى له بالحديث الصحيح والسنة الثابتة، ويقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقبض إلا على الصدر، ولم يثبت عنه سوى ذلك، وكل ما ورد إما أنه ضعيف وإما أنه لا أصل له. فيقول ولكن هذا اختيار الإمام أحمد وهذا اختيار الشافعي، وكأنه لم يسمع بقول الإمامين والأئمة. إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا جاءك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء قولي يخالفه فاضرب بقولي عرض الحائط ولا تلتفت له، فتكون متبعا للإمام عند اتباع النبي الهما صلى الله عليه وسلم، ولا تكون مخالفا له. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يضعهما على الصدر، وهذا هو أقرب الأقوال، والوارد في ذلك فيه مقال، لكن حديث سهل بن سعد الذي في البخاري ظاهره يؤيد أن الوضع يكون على الصدر. وأمثل الأحاديث الواردة على ما فيها من مقال حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على صدر، وقد مر تصحيح الأئمة له. وحديث وائل رضي الله عنه أخرجه ابن خزيمة والبيهقي، وأخرج أبو داود في الصلاة عن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة. هذا سنده جيد ولكنه مرسل. يقول طاووس ومن التابعين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل. هو وإن كان مرسلا فهو حجة عند الجميع، عند من يحتج منهم بالمرسل مطلقا فهذا ظاهر أنه حجة عنده، والذين يحتجون بالمرسل مطلقا هم جماهير أهل العلم. وأما من لا يحتج بالمرسل إلا إذا روي موصولا أو كان له شواهد وهذا هو الصواب، فهذا حجة عنده أيضا، لأن لهذا الأثر عن طاووس رحمه الله تعالى شاهدين، لأن لهذا الأثر عن طاووس شاهدين، وقد مر حديث وائل رضي الله عنه. وأما الثاني فعن قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته يضع هذه على صدره. وصف يحيى هو ابن سعيد أحد رواة الحديث اليمنى على اليسرى فوق المفصل، فهذا أيضا حديث، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع فيه كما ذكر يحيى ابن سعيد رحمه الله اليمنى على اليسرى فوق المفصل. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فهذه ثلاثة أحاديث في أن السنة الوضع على الصدر، ولا يشك من وقف على مجموعها في أنها صالحة للاستدلال على ذلك. فالثابت إذن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض اليسرى باليمنى ويضع يديه على صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى نرى بعض الناس يضعهما على جنبه الأيسر، وإذا سألته لماذا قال لأن هذا جانب القلب، وهذا تعليل عليل. أولا لأنه في مقابل السنة، وكل تعليل في مقابل السنة فإنه مردود على صاحبه لأن السنة أحق بالاتباع. وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، أي أن يصلي الرجل واضعا يده على خاصرته. وهذا إن لم ينطبق عليه النهي يعني الذي يصلي، ويضع يديه على جنبه الأيسر ليصيب القلب بزعمه، هذا إن لم ينطبق عليه النهي عن الاختصار فهو قريب منه. لهذا إذا رأيت أحدا يفعل هكذا فانصح. ثم يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فيه شيء آخر، وهو أن فيه إجحافا لعدم التوسط في البدن، لأنه فضل جانب اليسار على جانب اليمين، فتقول له خير الأمور الوسط، فكن بين اليمين وبين اليسار وضع اليدين على السطر. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وينظر مسجده، يعني في حال صلاته في قيامه في الصلاة ينظر مسجده. أخرج البيهقي والحاكم كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، ولما دخل الكعبة ما جاوز بصره موضع سجوده حتى خرج منها. فهذان حديثان هذا سياقهما، وفي هذين الحديثين أن السنة أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده من الأرض، فإذا كان يصلي يرمي ببصره إلى موضع سجوده من الأرض. فما يفعله بعض المصلين من تغميض العينين في الصلاة فهذا تورع بارد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وينظر مسجده، أي موضع سجوده، والضمير يعود على المصلي. من الذي ينظر وينظر؟ من الذي ينظر؟ المصلي ينظر مسجده، أي موضع سجوده، وهذا على خلاف القياس كما هو معلوم، لأنك لو سرت فيها على القياس لقلت وينظر مسجده لا مسجده، لقلت ينظر مسجده، فأتى هذا على خلاف القياس وينظر مسجده أي موضع سجوده. والضمير يعود على المصلي، وهو شامل لمن يصلي وحده أو مع الإمام وللإمام أيضا، فيشمل الإمام والمأموم والمنفرد، عليه أن ينظر موضع سجوده. وعلى هذا كثير من أهل العلم. المذهب عند الحنابلة أن النظر إلى موضع سجوده مستحب في جميع الصلاة، وقال القاضي إلا حال إشارته في التشهد فينظر إلى سبابته. وبهذا القول وهو المذهب عند الحنابلة قال أبو حنيفة والشافعي. فعلى هذا كثير من أهل العلم، واستدلوا بحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أنه كان ينظر إلى موضع سجوده في حال صلاته. وروت عائشة رضي الله عنها كما أخرج ذلك الحاكم والبيهقي، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني كما في الإرواء. قالت رضي الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وما جاوز بصره موضع سجوده حتى خرج منها، أي حتى خرج من الكعبة صلى الله عليه وسلم. وكذلك قالوا في تفسير قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قالوا الخشوع أن ينظر إلى موضع سجوده، فهذا قول في تأويل قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال بعض العلماء ينظر تلقاء وجهه، وهذا مما ذهب إليه بعض أهل العلم، وذهب مالك رحمه الله إلى أنه ينظر إلى جهة القبلة فينظر تلقاء أمامه، فهذه أقوال. قال بعض العلماء ينظر تلقاء وجهه إلا إذا كان جالسا فإنه ينظر إلى يده حيث يشير عند الدعاء. وفصل بعض العلماء المسألة وفصل بين الإمام والمنفرد وبين المأموم، فقال إن المأموم ينظر إلى أمامه ليتحقق من متابعته. وبهذا قال ابن المنير كما ذكر ذلك الشوكاني في النيل. ففصلوا بين الإمام والمنفرد من ناحية والمأموم من ناحية أخرى، وقالوا إن المأموم ينظر إلى أمامه ليتحقق من متابعته لإمامه. ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. قالوا فهذا دليل على أنهم كانوا ينظرون إليه، فإذا ما استتم ساجدا صلى الله عليه وسلم ولا يعلمون ذلك إلا بالنظر إليه سجدوا. ولا يحني أحد منهم ظهره، وهذه سنة مهملة لا يكاد يفعلها إلا القليل أو على سبيل الندرة، فبمجرد أن يسمع الإمام يقول الله أكبر للهوي إلى السجود حتى يسبقوه ساجدين، وهذا مخالف لسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الذي مر وهو حديث متفق عليه قاض بهذا الأمر الكبير في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأخرج مسلم أيضا في صحيحه فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجدا. وأخرج مسلم أيضا إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وعند مسلم أيضا وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع جبهته في الأرض ثم نتبعه. وعند مسلم أيضا زيادة حتى نراه قد سجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا لا يتحقق إلا إذا كانوا ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بما جرى في صلاة الكسوف، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار، وقال فيما عرضت عليه الجنة حيث رأيتموني تقدمت، وفيما عرضت عليه النار قال فيما تأخرت. فهذا يدل على أن المأمومة ينظر إلى إمام الحديث. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك كففت أي توقفت، فقال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن، قيل يكفرن بالله، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بكفر العشير وبكفر الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا سياق مسلم رحمه الله. وعند البخاري يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. العشير المعاشر كالزوج وغيره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرا كبيرا، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الذي يورق في النار إنما هو كفر العشير، ثم قال وبكفر الإحسان. هذا غالب في النساء، ومن كان فيه هذا الخلق من الرجال فقد غلب عليه خلق النساء أيضا، وهو مستشر جدا، وقد استشرى حتى في طلاب العلم كما تستشري النار في الهشيم. يكفرون الإحسان، وأعظم الإحسان التعليم، ولكن ما أن يتعلم طالب العلم شيئا حتى يتمرد وحتى يصير شيخا، هذا من باب كفر الإحسان، وهذا يورط كما رأيت في أمر كبير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان أن النساء أكثر أهل النار قال بكفرهن، قيل أكفرن بالله، قال بكفر العشير وبكفر الإحسان. فمن كان فيه هذا الخلق من الرجال فليراجع نفسه، فقد غلب عليه خلق النساء وهو يؤدي إلى هذا الأمر الكبير. المهم أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم ثم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر، وهذا لا يكون إلا بالنظر إليه. فهذا من حجج الذين قالوا إن المصلي ينظر تلقاء وجهه، ينظر أمامه. وأما الاختيار فهو أن الأمر في هذا واسع، ينظر الإنسان إلى ما هو أخشع له، إلا في الجلوس فإنه يرمي ببصره إلى أصبعه حيث تكون الإشارة، كما ورد ذلك عند النسائي وهو صحيح، وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته، وعند أحمد وأبي داود لا يجاوز بصره إشارته، والحديثان صحيحان. فهذا في حال الجلوس نظرا، وأما في حال القيام فاختيار الشيخ هنا هو أن الأمر واسع، ينظر تلقاء وجهه أو ينظر إلى موضع سجوده، الأمر واسع، فما وجد فيه قلبه خشوعا فليفعل، هذا اختياره رحمه الله تعالى، والأدلة متدافعة كما ترى. وأما الذي اختاره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فهو أنه ينظر إلى موضع سجوده إلا في حال جلوسه في التشهد، فهذا أمر آخر. الأدلة متدافعة كما مر، والله تبارك وتعالى المستعان. قال الشيخ رحمه الله: واستثنى بعض أهل العلم فيما إذا كان في صلاة الخوف، لقوله تعالى: وخذوا حذركم، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا، أي بعث جاسوسا أو ربيئة من أجل أن يتقدم لينظر حال الأعداء، فبعث عينا فجعل ينظر صلى الله عليه وسلم إلى ناحية الشعب، والشعب الطريق بين الجبلين، ليرى حال العين الذي أرسل. أخرج أبو داود والبيهقي وابن خزيمة والحاكم عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب وهو في الصلاة. قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. وهذا حديث صحيح، هذا مستثنى، فلا يقال إن الإنسان له أن يكون في الصلاة ثم ينظر يمنة ويسرة، هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وهذا دال على أنه لا خشوع هنالك. ولذلك لما قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأمر في هذا واسع، ينظر الإنسان إلى ما هو أخشع له، لم يرد إلا الحالتين اللتين مر ذكرهما، وهما ما ثبت بالنصوص أنه ينظر إلى موضع سجوده أو تلقاء وجهه إلى الإمام. وأما أنه يأخذ هذا الأمر بإطلاق، ينظر الإنسان إلى ما هو أخشع له والأمر واسع، فبعض الناس يقول: أنا لن أجد قلبي خشوعا إلا إذا نظرت يمنة، فيقف ويصلي ويقول: هذا لا شيء فيه، الأمر واسع. لا، واسع لتدافع الأدلة. والشيخ الألباني رحمه الله اختار قولا واحدا ورجحه وأخذ به، وقال: ينظر إلى موضع سجوده إلا في هذه الحال، وهي في صلاة الخوف. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا فجعل ينظر ناحية الشعب كما مر في الحديث وهو يصلي، لينظر إلى هذا العين، العين الجاسوس كما هو معلوم، ولأن الإنسان يحتاج إلى النظر يمينا وشمالا في حال الخوف، والعمل ولو كان كثيرا في حال الخوف مغتفر كما هو معلوم في صفة صلاة الخوف، فكذلك عمل البصر. فهذا الاستثناء الذي استثناه بعض أهل العلم استثناء صحيح. واستثنى بعض العلماء أيضا المصلية في المسجد الحرام، وقالوا: ينبغي أن ينظر إلى الكعبة إذا كان يصلي في المسجد الحرام قريبا منها، لأنها قبلة المصلي. ولكن هذا القول يقول الشيخ ضعيف، فإن النظر إلى الكعبة يشغل المصلي بلا شك، لأنه إذا نظر إلى الكعبة نظر إلى الناس وهم يطوفون، فحينئذ يشغل. والصحيح أن المسجد الحرام كغيره ينظر فيه المصلي إما إلى موضع سجوده أو إلى تلقاء وجهه، وهذا التخيير بقوله أو إلى تلقاء وجهه هذا على ما رجحه الشيخ رحمة الله عليه، من أن الأمر واسع فينظر إلى ما هو أخشع له إلا في السجود كما مر ذكر كلامه رحمه الله تعالى. وأما النظر إلى السماء في الصلاة فإنه محرم، بل من كبائر الذنوب، وعليه وعيد شديد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، واشتد قوله فيه جدا، حتى قال: لينتهين يعني الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم. أخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم، أي لا ترجع إليهم أبصارهم، فيصابون بالعمى عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء، أو لتخطفن أبصارهم. هذا الوعيد الشديد لا يكون لترك مندوب أو لفعل مكروه، هذا لا يكون إلا على شيء من كبائر الذنوب. بل قال بعض العلماء إن الإنسان إذا رفع بصره إلى السماء وهو يصلي بطلت صلاته، واستدلوا لذلك بدليلين: الأول أنه انصرف بوجهه عن جهة القبلة، فالكعبة في الأرض وليست في السماء، فانصرف بوجهه عن جهة القبلة وهو مأمور بالتوجه إليه. إذا رفع بصره إلى السماء فقد انصرف بوجهه عن جهة القبلة. وثانيا لأنه فعل محرما منهيا عنه في الصلاة بخصوصها، منهي عنه في الصلاة بخصوصها، وفعل المحرم المنهي عنه في العبادة بخصوصها يقتضي بطلانه. ولكن جمهور أهل العلم على أن صلاته لا تبطل برفع بصره إلى السماء، لكنه على القول الراجح وهو المختار آثم بلا شك، لأن الوعيد لا يأتي على فعل مكروه فقط. إذن ينظر المصلي إما إلى تلقاء وجهه على اختيار الشيخ، وإما إلى موضع سجوده في غير ما استثنيا من صلاة الخوف، وكذلك عند جلوسه في التشهد. أيهما أرجح؟ قال: الجواب أن يختار ما هو أخشع لقلبه، إلا في موضعين: في حال الخوف، وفيما إذا جلس فإنه يرمي ببصره إلى موضع إشارته إلى إصبعه، كما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد مر ذكر ذلك في حديثين، أحدهما أخرجه النسائي، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته، وكذلك أخرج أحمد وأبو داود: لا يجاوز بصره إشارته، والحديثان صحيحان. فهذا في حال الجلوس. وأما في حال القيام فإنه ينظر إلى موضع سجوده، وهو قول واحد عند الشيخ الألباني رحمه الله، وأما عند الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فهو مخير بين أن ينظر تلقاء وجهه وأن ينظر إلى موضع سجوده. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن العجيب أن الذين قالوا ينظر إلى الكعبة قالوا لأن النظر إلى الكعبة عبادة، يعني يقولون إلا إذا كان في المسجد الحرام فإنه ينظر إلى الكعبة في حال الصلاة. فإذا قيل لهم ما الحكمة أو ما الدليل، قالوا لأن النظر إلى الكعبة عبادة فينظر إلى الكعبة. قال الشيخ: هذا عجيب، لأن النظر إلى الكعبة إذا كان عبادة فمن أي، يعني ما الدليل على أن النظر إلى الكعبة عبادة؟ إثبات أي عبادة لا أصل لها من الشرع بدعة. يعني إذا جاء إنسان فقال هذا الأمر عبادة يتعبد بها لله تبارك وتعالى، فإذا طلب بالدليل قال لا دليل، نقول ابتدعت، لأن العبادة توقيفية، لا يجوز لأحد أن يتعبد الله تبارك وتعالى بشيء لم يشرعه الله تبارك وتعالى ولم يكلفه الله به، إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإثبات أي عبادة لا أصل لها من الشرع بدعة. فإذا قال قائل النظر إلى الكعبة عبادة، نقول بارك الله فيك، هات الدليل. فإن جاء بدليل، بدليل صحيح، فبها ونعمة عين، وإلا فنقول له إن إثبات العبادة بغير دليل ابتداع في دين الله جل وعلا، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة إغماض العينين في الصلاة، الصحيح أنه مكروه، يعني أن يقف في الصلاة، كثير من الناس يفعلها، يقف في الصلاة ثم يغمض عينيه، هذا مكروه، ففيه تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النار، حيث يغمضون أعينهم، لأنه ربما كان حر النار يؤثر على أعينهم، فكانوا إذا قاموا في عبادتهم النار يغمضون أعينهم، فهذا فيه تشبه به. وقيل إنه أيضا من فعل اليهود، والتشبه بغير المسلمين أقل أحواله التحريم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاقتضاء: التشبه بغير المسلمين أقل أحواله التحريم. إذا كانت هذه أقل أحواله فما أكبرها؟ نسأل الله العافية. التشبه بغير المسلمين كما قال شيخ الإسلام في الاقتضاء أقل أحواله التحريم، فيكون إغماض البصر في الصلاة مكروها على أقل تقدير، إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يكون حوله ما يشغله لو فتح عينيه، فحينئذ يغمض تحاشيا لهذه المفسدة كأنها ضرورة، ولكن ليست هي المضطرد الذي عليه العمل. فإن قال قائل: أنا أجد نفسي إذا أغمضت عيني وأخشع، فهل تفوتونني هذه المصلحة بفتح العينين؟ فالجواب لا، لأن هذا الخشوع الذي يحصل لك بفعل المكروه هذا الخشوع من الشيطان، فهو كخشوع الصوفية في أذكارهم التي يتعبدون بها وهي بدعة، والشيطان قد يبعد عن قلبك إذا أغمضت عينيك فلا يوسوس، لأن الشيطان أحيانا يدلك على باب من أبواب الخير لكي يفتح لك 100 باب من أبواب الشر. فكذلك ها هنا ربما بعد عنك الشيطان إذا أغمضت عينيك في الصلاة، لأنك تأتي بشيء أقل ما يقال فيه أنه مكروه وفيه تشبه بغير المسلمين وأقل أحوال ذلك التحريم، فيبعد عنك الشيطان فلا يوسوس من أجل أن يوقعك فيما هو مكروه، فيقال لك افتح عينيك وحاول أن تخشع في صلاتك، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أما أن تغمض عينيك لتخشع بدون سبب فهذا لا يجوز، وهذا من الشيطان. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: فما يفعله بعض المصلين من تغميض العينين في الصلاة فهذا تورع بارد، ونقول هذا نسك أعجمي لم يأتي به هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان أدعية الاستفتاح في الصلاة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في مختصره الموسوم بزاد المستقنع الذي اختصر فيه كتاب العلامة الموفق المقنع، قال في بيان صفة الصلاة بعد أن ذكر ما مر ذكره، ويقول: الله أكبر، رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه، وقوله رحمه الله تعالى رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة، أخرج الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه في الحديث الذي فيه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، فهذه صفة.
وصفة أخرى أخرجها البخاري والنسائي وكان يجعلهما حذو منكبيه، فهاتان صفتان لرفع اليدين ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصفة الرفع كما مر في بيان الشيخ رحمه الله تعالى رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة، الضم هو رص بعضها إلى بعض، وقال بعض العلماء إنه ينشرها، وهذا مخالف للثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وله أن يرفع يديه إلى فروع أذنيه لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في رواية مسلم وأبي داود، فتكون صفة الرفع من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. والشيخ الشارح رحمه الله تعالى من عادته في الشرح أنه كان يراعي أحوال طلاب العلم في هذا العصر كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، وهذه هي الطريقة النبوية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم بالطريقة القرآنية، والقرآن لم يفصل العلوم بعضها عن بعض. صحيح أنه من الناحية الدراسية لا حرج من فصل العلوم من أجل تيسير ذلك على المتلقين، ولكن الطريقة الكلية هي طريقة القرآن العظيم. والشيخ رحمه الله تعالى كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا وهو يشرح هذا المتن من متون الفقه، فقه العبادات، فقه الصلاة، يتكلم عن التوحيد ويتكلم عن القواعد التي تتعلق بغير ما هو بصدد بيانه من أمور العبادة، ويأتي بالقواعد الكلية العامة. قال رحمه الله تعالى: العلماء رحمهم الله اختلفوا في العبادات الواردة على وجوه متنوعة، هل الأفضل الاقتصار على واحدة منها، أو الأفضل فعل جميعها في أوقات شتى، أو الأفضل أن يجمع بين ما يمكن جمعه؟ فهذه ثلاثة أقوال. الصحيح القول الثاني الوسط، وهو أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يفعل بعضها هكذا وبعضها هكذا، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فأنواع التشهدات لا يجمعها المصلي في موضع واحد في الصلاة الواحدة، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يقتصر على تشهد واحد في جميع حياته، وإنما يأتي بهذا ويأتي بهذا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحيح القول الوسط، وهو أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يفعل بعضها هكذا وبعضها هكذا. فهنا الرفع ورد إلى حذو منكبيه، وورد إلى فروع أذنيه، وكل سنة وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالأفضل أن تفعل هذا مرة وهذا مرة ليتحقق فعل السنة على الوجهين ولبقاء السنة حية، لأنك لو أخذت بوجه وتركت الآخر مات الوجه الآخر، فلا يمكن أن تبقى السنة حية إلا إذا عملنا بهذا مرة وبهذا مرة. ولأن الإنسان إذا عمل بهذا مرة وبهذا مرة صار قلبه حاضرا عند أداء السنة، وهذه مسألة نفسية تتعلق بالنفس البشرية. فلم يضيع الشارح العلامة رحمه الله تعالى الفرصة من أجل بيان ذلك الأمر وتجليته حتى يصير حاضرا عند المتلقي، فقال رحمه الله: ولأن الإنسان إذا عمل بهذا مرة وبهذا مرة صار قلبه حاضرا عند أداء السنة، بخلاف ما إذا اعتاد الشيء دائما فإنه يكون فاعلا له كفعل الآلة عادة، وهذا شيء مشاهد وهو أمر غير منكور. ولهذا من لزم الاستفتاح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك الحديث، إذا لزم ذلك دائما تجده من أول ما يكبر يشرع بسبحانك اللهم وبحمدك من غير شعور، لأنه اعتاد ذلك. لكن لو كان يقول هذا مرة والثانية مرة صار منتبها. ففي فعل العبادات الواردة على وجوه متنوعة فوائد، منها اتباع السنة، ومنها إحياء السنة، ومنها حضور القلب. وربما يكون هناك فائدة رابعة إذا كانت إحدى الصفات أقصر من الأخرى، كما في الذكر بعد الصلاة، فهذه فائدة أيضا لمحها الشيخ رحمه الله تعالى. فإن الإنسان أحيانا يحب أن يسرع في الانصراف لشغل يعرض له، فيقتصر على سبحان الله 10 مرات، والحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات، فيكون هنا فاعلا للسنة قاضيا لحاجته، مسرعا في أدائه. ولا حرج على الإنسان أن يفعل ذلك مع قصد الحاجة، لأنه ربما عرضها هنا أمر. فيقول قائل: ولكن هو يأتي بهذا الآن، وهو إن كان سنة لكن هو يلمح بل يقصد الحاجة التي يريد أن يؤديها، فإذا كيف يجتمع هذا وهذا؟ فمن أجل ألا يورد أحد هذا الإيراد، ومن أجل ألا يستشكل أحد هذا الاستشكال، قال الشيخ رحمه الله: ولا حرج على الإنسان أن يفعل ذلك مع قصد الحاجة. فإذا قيل له: هذا قول مرسل، فأين الدليل؟ قال: كما قال تعالى في الحجاج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربك. فالشيخ رحمه الله تعالى اختار هذا، وهو الصواب الراجح الذي عليه جماهير أهل العلم. إذن عندنا في رفع اليدين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجعلهما حذو منكبيه، وكان ربما يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. قال بعض أهل العلم: إلى فروع الأذنين باعتبار أعلى الكف، وإلى حذو المنكبين باعتبار أسفله، فأراد أن يجمع الروايتين حتى يكون العمل واحدا وإن اختلفت الرواية. قال الشيخ رحمه الله: لا نحتاج إلى هذا الجمع، لأن الأصل أن المراد الكف نفسه لا أعلى ولا أسفله الظاهران، لأن الأمر في هذا واسع، والإنسان ليس مكلفا بأن يعتني إلى هذه الدقة. وهذا ملحظ جيد جدا. يقول رحمه الله: الإنسان ليس مكلفا بأن يبالغ متعمقا إلى هذه الدرجة، فهذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي غلبه الدين. في زاد المعاد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وقيل كان أعلاه إلى فروع أذنيه وكفاه إلى منكبيه، فلا يكون اختلافا، يعني لا يكون هذا اختلافا. والشيخ رحمه الله، أعني العلامة ابن القيم رحمه الله، يقول: وقيل، وكأنه يستضعف ذلك ولا يرجحه، وهو الأمر الذي صار إليه الشارح رحمه الله تعالى. قال العلامة المختصر: يقول: الله أكبر رافعا يديه. الأحاديث الواردة في ابتداء رفع اليدين وردت أيضا على وجوه متعددة، فبعضها يدل على أنه يرفع ثم يكبر، وبعضها على أنه يكبر ثم يرفع، وبعضها على أنه يرفع حين يكبر، فهذه 3 أنواع. وقد أخرج البخاري وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبله، فالأمر واسع. وذكر الشيخ رحمه الله هذا الأمر ودل عليه، فقال: يعني يكون ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع، وانتهاؤه مع انتهاء الرفع، ثم يضع يديه. يذكر ما قال الشيخ رحمه الله في المت، يقول: الله أكبر رافعا يديه. قال: ونحن نقول، أعني الشارحة، إن الأمر أيضا في هذا واسع كما مر، يعني سواء رفعت ثم كبرت، أو كبرت ثم رفعت، أو رفعت مع التكبير، فإن فعلت أي صفة من هذه الصفات فأنت مصيب للسنة. لم يذكر النص، النص قاطع في هذا الأمر، وكل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبله، أي قبل التكبير. فإذا فعلت هذا أو هذا أو هذا فأنت متبع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر الشيخ في المختصر أمرا استطرد فيه استطرادا، فإنه لما ذكر رفع اليدين إلى فروع الأذنين أو إلى حذو المنكبين قال كالسجود، أي كما يفعل في السجود إذا سجد، فإنه يجعل يديه حذو منكبيه، وهذه أيضا إحدى الصفتين في السجود. وسيأتي إن شاء الله تعالى كيف تكون الذراعان. والصفة الأخرى أن يسجد بين كفيه حذو منكبيه أو يسجد بين كفيه. فذكر المؤلف هذا استطرادا لأن هذا ليس بموضع لذكر اليدين في حال السجود. قال الشيخ في المختصر رحمه الله تعالى: ويسمع الإمام من خلفه، يعني حسب ما تقتضيه الحال، إن كان من خلفه واحدا فالصوت الخفي المسمع يكفي، وإن كان من خلفه جمعا فلا بد من رفع الصوت، وإذا كان لا يسمع صوته من وراءه استعان بمبلغ يبلغ عنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين جاء وأبو بكر يصلي بالناس وكان صلى الله عليه وسلم مريضا لا يسمع صوته المأمومين، فصلى أبو بكر عن يمينه وجعل يبلغ الناس تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كبر الرسول صلى الله عليه وسلم بصوت منخفض لا يسمع الناس، كبر أبو بكر بصوت مرتفع يسمعه الناس. وهذا أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث هو أصل التبليغ وراء الإمام، فإن كان لا حاجة إلى المبلغ بأن كان صوت الإمام يبلغ الناس مباشرة أو بواسطة فلا يسن أن يعيد أحد تكبير الإمام باتفاق المسلمين، وهذا لا حاجة له وهو عبث ولغو. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذاكرا الجهر بالتكبير للإمام، ويسمع الإمام من خلفه، هذا على سبيل الاستحباب أم على سبيل الوجوب؟ يجب على الإمام أن يسمع من خلفه أم يستحب للإمام أن يسمع من خلفه؟ المشهور من مذهب الحنابلة أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، والإمام له أن يكبر تكبيرا خفيا لا يسمع عنده، كما أن المنفرد والمأموم لا يرفعان الصوت، فالإمام له أن يفعل ذلك أيضا فلا يرفع صوته، ولكن الأفضل عندهم أن يرفع صوته، فهو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب عند الحنابلة. وظاهر كلام المؤلف أن هذا على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب، فكأنه خالف المذهب أو المشهورة في المذهب في هذا الأمر، لأنه قال: وغيره نفسه، يعني يسمع الإمام من خلفه وغيره، أي ويسمع غيره نفسه، فعطف هذا على هذا، لأن إسماع غير الإمام نفسه واجب، فيكون قوله ويسمع الإمام من خلفه واجبا. وظاهر كلام المؤلف هو القول الصحيح، وهو أنه يجب على الإمام أن يكبر تكبيرا مسموعا يسمعه من خلفه، هذا واجب. لماذا؟ أولا لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لو كان الأمر غير واجب لم يكن هناك داع إلى أن يبلغ أبو بكر التكبير لمن خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان صوت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في مرضه لا يسمع المأمومين، كان أبو بكر رضوان الله عليه يبلغ المأمومين المصلين خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكبير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلو لم يكن ذلك واجبا ما كان ذلك كذلك، فهذا أولا. وأما ثانيا لأنه لا يتم اقتداء المأمومين بالإمام إلا بسماع التكبير، فهذا كما ترى كأنه دليل عقلي، فلما ذكر الدليل النقلي وذكر ما كان من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغ أبي بكر ذكر أمرا عقليا، قال لا يتم اقتداء المأمومين بالإمام إلا بسماع التكبير، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولو أن الإمام إذا قام من السجود لم يرفع صوته بالتكبير فمتى يقوم الناس؟ لا يقومون إلا إذا شرع في الفاتحة وجهر بها، مع أن جهره بالفاتحة على سبيل الاستحباب وليس في كل صلاة، يعني في الصلاة السرية إذا قام وتركهم سجودا فلن يسمعوا صوته إلا إذا ركع. فإذا كان آخذا بالاستحباب أيضا ولم يكبر بصوت مسموع في الانتقال من القيام إلى الركوع فمتى يقومون؟ فإذا الصواب بلا شك والقول الصحيح بلا شك أنه يجب على الإمام أن يرفع صوته بالتكبير والتسميع بحيث يسمعه من وراءه بحسب الحال. فإذا كان صوته ضعيفا لا يسمع فإن المبلغ وراءه يسمع عنه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: كقراءته في أوليي غير الظهرين، أي كما يسمع القراءة في أوليي غير الظهرين. وقوله أوليي مثنى حذفت النون للإضافة، لأنه يحذف التنوين والنون عند الإضافة. غير الظهرين، الظهران هما الظهر والعصر، وأطلق عليهما اسم الظهرين تغليبا كما هي عادة العرب في لغتهم الشريفة، يقولون العشاء آن والعمران والقمران، المغرب والعشاء وأبو بكر وعمر والشمس والقمر. فهو يجهر في كل ركعتين أوليين في غير الظهرين، ويشمل المغرب والعشاء والفجر، ولكن الفجر ليس إلا ركعتين، ويشمل الجمعة والعيدين والاستسقاء والتراويح والوتر والكسوف، فيشمل كل ما تشرع فيه الجماعة. فإنه يسن أن يجهر بالقراءة ما عدا الظهرين. فإذا قال قائل صلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية لماذا؟ قد مر قبل أن نذكر اختيار الشيخ رحمه الله تعالى رأيه، مر رأيه في هذا الأمر، وهو في النظر في الحكمة والتعليم لأمور العبادات. الأصل أن العبادات توقيفية، والإنسان عليه أن يتبع فيها النص، علم الحكمة أم لم يعلم. والشيخ رحمه الله قد قرر هذا قبل، وذكر حديث عائشة وهو في الصحيحين أنها رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فعللت بالنص رضي الله عنه، لأن النص غاية كل مؤمن. فإذا قيل لك ما الحكمة في هذا الأمر اذكر النص، إذا قيل لك ما الحكمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكلا قل له الحكمة أنه أمر بكذا، إذا قيل لك ما الحكمة في أن الله تبارك وتعالى جعل الصلاة على هذا النحو قل الحكمة في ذلك أنه تعالى قد جعلها على هذا النحو، فهذه الحكمة. ومع ذلك فإن العقل ربما يصل إلى شيء كما فعل الشيخ رحمه الله في هذا الموضع. قال: فإذا قال قائل صلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية لماذا؟ ما الحكمة وما التعليل؟ فالجواب أن الليل تقل فيه الوساوس ويجتمع فيه القلب واللسان، يعني يجتمعان على القراءة، فيكون اجتماع الناس على صوت الإمام وقراءته أبلغ من تفرقهم. ولهذا لا يشرع الجهر في النهار إلا في صلاة جامعة كصلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف، لأن الناس مجتمعون. ولا شك أن إنصاتهم على قراءة الإمام يجعل قراءتهم قراءة واحدة، لأن المستمع كالقارئ، ولو كان الإمام يسر لكان كل واحد يقرأ لنفسه، فيكون الجهر أجمع على القراءة بخلاف السر. قال: هذا ما ظهر لي من الحكمة في الجهر في صلاة الجمعة والعيدين وشبههما، وكذلك في صلاة الليل. ولا يخفى عليك أن هذا يمكن أن يعترض عليه، لأنه لما أرجع الحكمة لكون الصلوات الجهرية تقع عند اجتماع الناس وعند سكون الكون، فلربما قال قائل: نحن نصلي مثلا في معسكر في الصحراء، ويجتمع كل من هنالك من المسلمين، والجو ساكن لا تسمع فيه نأمة صوت، والكل قد اجتمع، فهل نصلي الظهر حينئذ لاجتماع القلب واجتماع الأذن على السماع؟ هل نصلي حينئذ جهرا؟ إذن سنعود إلى الأمر الذي مر والذي ذكره الشيخ رحمه الله، وهو أننا نعلل بالنص بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحكمة إن كانت سائغة فبها ونعمة عين، وإن كان هنالك من الاعتراض عليها من شيء فهذا لا يؤثر، لأننا سنعود إلى الأصل، وهو أن الحكمة في ذلك وأن التعليل هو بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أو فعله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وغيره نفسه، قال الشارح رحمه الله تعالى: ويسمع غيره، أي غير الإمام. فمن غير الإمام؟ المأموم والمنفرد يسمع نفسه، يعني يتكلم وينطق بحيث يسمع نفسه، فإن أبان أي أظهر الحروف بدون أن يسمع نفسه لم تصح قراءته، بل ولم يصح تكبيره، ولو كبر وقال الله أكبر ولكن على وجه لا يسمع نفسه لم تنعقد صلاته، لم تنعقد صلاته، فلا بد من أن يسمع نفسه، لأن التكبير حينئذ لم يصح. ولكن يشترط لوجوب إسماع نفسه ألا يكون هناك مانع من الإسماع، فإن كان هناك مانع من الإسماع سقط وجوب الإسماع لوجود المانع، فلو كان يصلي وحوله أصوات مرتفعة فهذا لا يمكن أن يسمع نفسه إلا إذا رفع صوته كثيرا، فحينئذ يقال يكفي أن تنطق بحيث تسمع نفسك لولا المانع. ولكن سبق أنه لا دليل على اشتراط إسماع النفس، وأن الصحيح أنه متى أبان الحروف فإنه يصح التكبير والقراء، فكل قول فإنه لا يشترط فيه إسماع النفس. فإذا الذي ذكره الشيخ في المتن يعترض عليه بأنه لا دليل، لا دليل على اشتراط إسماع النفس، والصحيح أنه متى أبان الحروف فإنه يصح التكبير وتصح القراء، فكل قول فإنه لا يشترط فيه إسماع النفس. قال الشيخ الشارح رحمه الله في بيان الاعتراض متعجبا، قال: والغريب أنهم هنا قالوا رحمهم الله يشترط إسماع النفس في التكبير والقراءة، وقالوا فيما إذا قال الإنسان لزوجته أنت طالق تطلق وإن لم يسمع نفسه، وكان مقتضى الأدلة أن تكون المعاملة بالأسهل في حق الله، فكيف نعامله بحق الله بالأشد ونقول لا بد أن تسمع نفسك وفي حق الآدمي ولا سيما الطلاق الذي أصله مكروه نقول يقع الطلاق وإن لم تسمع نفسك؟ فالراجح أنه لا تشترط لصحة التكبير والقراءة أن يسمع الإنسان نفسه، فمتى ظهرت الحروف ثبتت القراءة وثبت التكبير. فالتفت لهذا حتى لا يلبس عليك أحد، لأن الشائع المشهور أنه يجب إسماع النفس بالتكبير، فإذا لم يسمع نفسه بالتكبير لم تنعقد الصلاة لأن التكبير لم يصح، وكذلك في القراءة. وليس هنالك دليل على هذا، والراجح أنه لا يشترط لصحة التكبير والقراءة أن يسمع الإنسان نفسه، فمتى ظهرت الحروف ثبتت القراءة وثبت التكبير. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في المختصر: ثم يقبض كوع يسراه، يعني بيمناه. يقبضها بماذا؟ يقبضها بيمناه. وقد أخرج مسلم وأبو داود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسر، وكان يقول: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذا أخرجه ابن حبان والضياء في المختارة بسند صحيح. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فانتزعها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع اليمنى على اليسرى. أخرجه الإمام أحمد والإمام أبو داود، وهو حديث صحيح. قال الشيخ المختصر رحمه الله: ثم يقبض كوع يسراه، يعني بيمناه، فذكر وضع اليد اليمنى على اليسر. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: أي بعد التكبير ورفع اليدين يقبض كوع يسراه. وبعض الناس يقول الله أكبر ثم يرسل يدين ثم يرفعهما ويقبضهما، وهذا ليس له أصل، بل من حين أن ينزلهما من الرفع يقبض الكوع. فبعض الناس يرفع يديه مع التكبير ثم يرسل يديه ثم يعود إلى رفع يديه قابضا، فهذا ليس له أصل، وإن التزم ذلك فهذه بدعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يقبض كوع يسراه، والكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام، والجمع أكواع، فهذا هو الكوع. الكوع مفصل الكف من الذراع، ويقابله الكرسوع، وبينهما الرسغ، فليس هذا بالرسغ جملة، وإنما كوع وكرسوع ورسغ بينهما. الكوع العظم الذي يلي الإبهام، والكرسوع هو الذي يلي الخنصر، والخنصر الأصبع الصغرى وهي مؤنثة، الرسغ ما بينهما. فكوع عظم يلي الإبهام، وكرسوع وهو الذي يلي الخنصر، والرسغ بينهما. وأنشدوا على ذلك: وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي، لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. الباع مسافة ما بين الكفين إذا انبسطت الذراعان يمينا وشمالا، ويقال فلان طويل الباع، يعني فلان طويل الجسم، وطويل الباع في كذا يعني بلغ الغاية فيه. والبوع الباع، وهو عظم يلي إبهام الرجل. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: يقبض كوع يسراه، ومراده ها هنا ليس ما ذكر وحده، وإنما أراد المفصل، ثم قال: تحت سرته، فهذا هو الاختيار في المذهب، فيقبض كوع يسراه تحت سرته، يعني بيمناه تحت سرته. فأفاد المؤلف رحمه الله تعالى أن السنة قبض الكوع، ووردت السنة بقبض الكوع كما في حديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شمال. أخرجه أبو داود والنسائي والدارقطني وابن حبان، وقال الألباني والنسائي والدارقطني بسند صحيح. فحديث وائل حديث صحيح، وفيه قبض النبي صلى الله عليه وسلم على شماله بيمينه. ووردت السنة بوضع اليد على الذراع من غير قبض. إذن هاتان صفتان: الأولى قبض، والثانية وضع. في الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة، وهو حديث صحيح، وكان صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وأمر بذلك أصحابه كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه ومالك وأبو عوان وعند البخاري ومسلم، وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة، يعني عن وضع اليد على الخاصرة، وكان يضعهما يعني اليدين على الصدر، رواه أبو داود وابن خزيمة وأحمد. ووضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة، وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له. وأخرج النسائي والدارقطني بإسناد صحيح، وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسر، فمر الوضع وهذا القبض. ففي الأحاديث القبض والوضع وكل سنة، وأما الجمع بين القبض والوضع فبدعة. وصورة هذه البدعة أن يضع يمينه على يساره آخذا رسغها بخنصره وإبهامه فهذا قبض، ناشرا باسطا الأصابع الثلاث فهذه بدعة، فهذه الصورة بدعة، يقبض ويضع في آن واحد. ولكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه صفة الوضع، أو يقبض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الجمع بينهما كما مر وصفه فهذه بدعة كما قال الشيخ ناصر رحمة الله عليه. قال الشيخ الشارح رحمه الله: نرى بعض الناس يقبض المرفق، فهل له أصل؟ قال: الجواب هذا ليس له أصل، وإنما يقبض الكوع أو يضع يده على الذراع كما مر. ففي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، يا صفة الوضع. وأما قول الشيخ المختصر تحت سرته، يعني يجعل اليد اليمنى واليسرى تحت السرة، وهذه الصفة التي ذكرها المؤلف هي المشروعة على المشهور من مذهب الحنابلة، تحت السرة. وفيها حديث ذكروه عن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، أخرجه عبد الله ابن أحمد في زياداته على مسند الإمام، وأخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي، وهو حديث ضعيف. فإذا هذا الحديث لا يعمل به، ولا يقال من السنة اتكاء واعتمادا على حديث ضعيف لا يثبت، وإنما الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضع يديه على صدره، وهذا هو الذي ثبت في السنة، وخلافه إما ضعيف كهذا أو لا أصل له أصلا. وبعض الناس يبالغ حتى يجعل ذلك في لبة نحره، ويبغض الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، وإنما على صدره لا على رقبته. كما أن بعضهم إذا ما كان في سجوده أراد أن يجافي بين فخذيه وبطنه، وكذلك بين ذراعيه وجنبيه، فتجده قد تقوس قوسا أو انبطح انبطاحا، وليس هذا من السنة في شيء. وهذا الدين سهل سمح، والصلاة ليست آلية، وإنما هي صلاة حية، لا تأتي على هيئة آلية وأحوال متكلفة كما ترى كثيرا من الناس. وسيأتي هذا إن شاء الله تبارك وتعالى عند ذكر موضع نظر المصلي في صلاته، فتجد بعضهم يتكلف حتى يتقوس وهو قائم يصلي، وكل هذا من التخشع المذموم والتورع والنسك الأعجميين. فهذا الحديث حديث ضعيف، وذهب بعض العلماء إلى أنه يضعهما فوق السرة، ونص الإمام أحمد على ذلك كما في مسائل الإمام لابنه عبد الله، وبه قال الشافعي، فتكون محنة حينئذ للذين يتعصبون لأقوال الأئمة، فيؤتى له بالحديث الصحيح والسنة الثابتة، ويقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقبض إلا على الصدر، ولم يثبت عنه سوى ذلك، وكل ما ورد إما أنه ضعيف وإما أنه لا أصل له. فيقول: ولكن هذا اختيار الإمام أحمد، وهذا اختيار الشافعي، وكأنه لم يسمع بقول الإمامين والأئمة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا جاءك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء قولي يخالفه فاضرب بقولي عرض الحائط ولا تلتفت له، فتكون متبعا للإمام عند اتباع النبي الهما صلى الله عليه وسلم، ولا تكون مخالفا له. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يضعهما على الصدر، وهذا هو أقرب الأقوال، والوارد في ذلك فيه مقال، لكن حديث سهل بن سعد الذي في البخاري ظاهره يؤيد أن الوضع يكون على الصدر. وأمثل الأحاديث الواردة على ما فيها من مقال حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على صدره، وقد مر تصحيح الأئمة له. وحديث وائل رضي الله عنه أخرجه ابن خزيمة والبيهقي، وأخرج أبو داود في الصلاة عن طاووس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة. هذا سنده جيد ولكنه مرسل. يقول طاووس ومن التابعين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل. هو وإن كان مرسلا فهو حجة عند الجميع، عند من يحتج منهم بالمرسل مطلقا فهذا ظاهر أنه حجة عنده، والذين يحتجون بالمرسل مطلقا هم جماهير أهل العلم. وأما من لا يحتج بالمرسل إلا إذا روي موصولا أو كان له شواهد وهذا هو الصواب، فهذا حجة عنده أيضا، لأن لهذا الأثر عن طاووس رحمه الله تعالى شاهدين، لأن لهذا الأثر عن طاووس شاهدين، وقد مر حديث وائل رضي الله عنه. وأما الثاني فعن قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته يضع هذه على صدره. وصف يحيى هو ابن سعيد أحد رواة الحديث اليمنى على اليسرى فوق المفصل، فهذا أيضا حديث، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع فيه كما ذكر يحيى ابن سعيد رحمه الله اليمنى على اليسرى فوق المفصل. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: فهذه ثلاثة أحاديث في أن السنة الوضع على الصدر، ولا يشك من وقف على مجموعها في أنها صالحة للاستدلال على ذلك. فالثابت إذن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض اليسرى باليمنى ويضع يديه على صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: نرى بعض الناس يضعهما على جنبه الأيسر، وإذا سألته لماذا قال: لأن هذا جانب القلب. وهذا تعليل عليل، أولا لأنه في مقابل السنة، وكل تعليل في مقابل السنة فإنه مردود على صاحبه، لأن السنة أحق بالاتباع. وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، أي أن يصلي الرجل واضعا يده على خاصرته. وهذا إن لم ينطبق عليه النهي، يعني الذي يصلي ويضع يديه على جنبه الأيسر ليصيب القلب بزعمه، هذا إن لم ينطبق عليه النهي عن الاختصار فهو قريب منه. لهذا إذا رأيت أحدا يفعل هكذا فانصح. ثم يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: فيه شيء آخر، وهو أن فيه إجحافا لعدم التوسط في البدن، لأنه فضل جانب اليسار على جانب اليمين. فتقول له: خير الأمور الوسط، فكن بين اليمين وبين اليسار وضع اليدين على السطر. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وينظر مسجده، يعني في حال صلاته في قيامه في الصلاة ينظر مسجده. أخرج البيهقي والحاكم: كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، ولما دخل الكعبة ما جاوز بصره موضع سجوده حتى خرج منها. فهذان حديثان هذا سياقهما، وفي هذين الحديثين أن السنة أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده من الأرض، فإذا كان يصلي يرمي ببصره إلى موضع سجوده من الأرض. فما يفعله بعض المصلين من تغميض العينين في الصلاة فهذا تورع بارد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وينظر مسجده، أي موضع سجوده، والضمير يعود على المصلي. من الذي ينظر وينظر؟ من الذي ينظر؟ المصلي ينظر مسجده، أي موضع سجوده، وهذا على خلاف القياس كما هو معلوم، لأنك لو سرت فيها على القياس لقلت وينظر مسجده لا مسجده، لقلت ينظر مسجده، فأتى هذا على خلاف القياس، وينظر مسجده أي موضع سجوده، والضمير يعود على المصلي وهو شامل لمن يصلي وحده أو مع الإمام وللإمام أيضا، فيشمل الإمام والمأموم والمنفرد، عليه أن ينظر موضع سجوده، وعلى هذا كثير من أهل العلم. المذهب عند الحنابلة أن النظر إلى موضع سجوده مستحب في جميع الصلاة، وقال القاضي إلا حال إشارته في التشهد فينظر إلى سبابته، وبهذا القول وهو المذهب عند الحنابلة قال أبو حنيفة والشافعي. فعلى هذا كثير من أهل العلم واستدلوا بحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أنه كان ينظر إلى موضع سجوده في حال صلاة. وروت عائشة رضي الله عنها كما أخرج ذلك الحاكم والبيهقي، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني كما في الإرواء. قالت رضي الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وما جاوز بصره موضع سجوده حتى خرج منها، أي حتى خرج من الكعبة صلى الله عليه وسلم. وكذلك قالوا في تفسير قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قالوا الخشوع أن ينظر إلى موضع سجوده، فهذا قول في تأويل قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال بعض العلماء ينظر تلقاء وجهه، وهذا مما ذهب إليه بعض أهل العلم، وذهب مالك رحمه الله إلى أنه ينظر إلى جهة القبلة فينظر تلقاء أمامه، فهذه أقوال. قال بعض العلماء ينظر تلقاء وجهه إلا إذا كان جالسا فإنه ينظر إلى يده حيث يشير عند الدعاء. وفصل بعض العلماء المسألة وفصل بين الإمام والمنفرد وبين المأموم، فقال إن المأموم ينظر إلى أمامه ليتحقق من متابعته، وبهذا قال ابن المنير كما ذكر ذلك الشوكاني في النيل. ففصلوا بين الإمام والمنفرد من ناحية والمأموم من ناحية أخرى، وقالوا إن المأموم ينظر إلى أمامه ليتحقق من متابعته لإمامه، ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. قالوا فهذا دليل على أنهم كانوا ينظرون إليه، فإذا ما استتم ساجدا صلى الله عليه وسلم ولا يعلمون ذلك إلا بالنظر إليه سجدوا، ولا يحني أحد منهم ظهره، وهذه سنة مهملة لا يكاد يفعلها إلا القليل أو على سبيل الندرة، فبمجرد أن يسمع الإمام يقول الله أكبر للهوي إلى السجود حتى يسبقوه ساجدين، وهذا مخالف لسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الذي مر وهو حديث متفق عليه قاض بهذا الأمر الكبير في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأخرج مسلم أيضا في صحيحه فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجدا. وأخرج مسلم أيضا إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وعند مسلم أيضا وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع جبهته في الأرض ثم نتبعه. وعند مسلم أيضا زيادة حتى نراه قد سجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لا يتحقق إلا إذا كانوا ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بما جرى في صلاة الكسوف، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار، وقال فيما عرضت عليه الجنة: حيث رأيتموني تقدمت، وفيما عرضت عليه النار قال: فيما تأخرت. فهذا يدل على أن المأموم ينظر إلى إمام الحديث. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك كفافت أي توقفت. فقال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال: بكفر العشير وبكفر الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا سياق مسلم رحمه الله. وعند البخاري: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. العشير المعاشر كالزوج وغيره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرا كبيرا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا الذي يورق في النار إنما هو كفر العشير. ثم قال: وبكفر الإحسان. هذا غالب في النساء، ومن كان فيه هذا الخلق من الرجال فقد غلب عليه خلق النساء أيضا، وهو مستشر جدا، وقد استشرى حتى في طلاب العلم كما تستشري النار في الهشيم. يكفرون الإحسان، وأعظم الإحسان التعليم، ولكن ما أن يتعلم طالب العلم شيئا حتى يتمرد وحتى يصير شيخا، هذا من باب كفر الإحسان، وهذا يورط كما رأيت في أمر كبير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان أن النساء أكثر أهل النار، قال: بكفرهن. قيل: أكفرن بالله؟ قال: بكفر العشير وبكفر الإحسان. فمن كان فيه هذا الخلق من الرجال فليراجع نفسه، فقد غلب عليه خلق النساء، وهو يؤدي إلى هذا الأمر الكبير. المهم أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم، ثم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر، وهذا لا يكون إلا بالنظر إليه. فهذا من حجج الذين قالوا إن المصلي ينظر تلقاء وجهه، ينظر أمامه. وأما الاختيار فهو أن الأمر في هذا واسع، ينظر الإنسان إلى ما هو أخشع له، إلا في الجلوس فإنه يرمي ببصره إلى أصبعه حيث تكون الإشارة، كما ورد ذلك عند النسائي وهو صحيح، وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته، وعند أحمد وأبي داود لا يجاوز بصره إشارته، والحديثان صحيحان. فهذا في حال الجلوس نظرا. وأما في حال القيام فاختيار الشيخ هنا هو أن الأمر واسع، ينظر تلقاء وجهه أو ينظر إلى موضع سجوده، الأمر واسع، فما وجد فيه قلبه خشوعا فليفعل. هذا اختياره رحمه الله تعالى، والأدلة متدافعة كما ترى. وأما الذي اختاره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فهو أنه ينظر إلى موضع سجوده إلا في حال جلوسه في التشهد، فهذا أمر آخر. الأدلة متدافعة كما مر، والله تبارك وتعالى المستعان. قال الشيخ رحمه الله: واستثنى بعض أهل العلم فيما إذا كان في صلاة الخوف، لقوله تعالى: وخذوا حذركم، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا، أي بعث جاسوسا أو ربيئة من أجل أن يتقدم لينظر حال الأعداء، فبعث عينا فجعل ينظر صلى الله عليه وسلم إلى ناحية الشعب، والشعب الطريق بين الجبلين، ليرى حال العين الذي أرسله. أخرج أبو داود والبيهقي وابن خزيمة والحاكم عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب وهو في الصلاة. قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. وهذا حديث صحيح، هذا مستثنى، فلا يقال إن الإنسان له أن يكون في الصلاة ثم ينظر يمنة ويسرة، هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وهذا دال على أنه لا خشوع هنالك. ولذلك لما قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأمر في هذا واسع، ينظر الإنسان إلى ما هو أخشع له، لم يرد إلا الحالتين اللتين مر ذكرهما، وهما ما ثبت بالنصوص أنه ينظر إلى موضع سجوده أو تلقاء وجهه إلى الإمام. وأما أنه يأخذ هذا الأمر بإطلاق، ينظر الإنسان إلى ما هو أخشع له، والأمر واسع، فبعض الناس يقول: أنا لن أجد قلبي خشوعا إلا إذا نظرت يمنة، فيقف ويصلي ويقول: هذا لا شيء فيه، الأمر واسع. لا، واسع لتدافع الأدلة. والشيخ الألباني رحمه الله اختار قولا واحدا ورجحه وأخذ به وقال: ينظر إلى موضع سجوده إلا في هذه الحال، وهي في صلاة الخوف. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا فجعل ينظر ناحية الشعب كما مر في الحديث وهو يصلي، لينظر إلى هذا العين، العين الجاسوس كما هو معلوم، ولأن الإنسان يحتاج إلى النظر يمينا وشمالا في حال الخوف، والعمل ولو كان كثيرا في حال الخوف مغتفر كما هو معلوم في صفة صلاة الخوف، فكذلك عمل البصر. فهذا الاستثناء الذي استثناه بعض أهل العلم استثناء صحيح. واستثنى بعض العلماء أيضا المصلية في المسجد الحرام، وقالوا: ينبغي أن ينظر إلى الكعبة إذا كان يصلي في المسجد الحرام قريبا منها، لأنها قبلة المصلي. ولكن هذا القول يقول الشيخ ضعيف، فإن النظر إلى الكعبة يشغل المصلي بلا شك، لأنه إذا نظر إلى الكعبة نظر إلى الناس وهم يطوفون، فحينئذ يشغل. والصحيح أن المسجد الحرام كغيره ينظر فيه المصلي إما إلى موضع سجوده أو إلى تلقاء وجهه، وهذا التخيير بقوله أو إلى تلقاء وجهه هذا على ما رجحه الشيخ رحمة الله عليه، من أن الأمر واسع فينظر إلى ما هو أخشع له إلا في السجود كما مر ذكر كلامه رحمه الله تعالى. وأما النظر إلى السماء في الصلاة فإنه محرم، بل من كبائر الذنوب، وعليه وعيد شديد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك واشتد قوله فيه جدا، حتى قال: لينتهين، يعني الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم. أخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم، أي لا ترجع إليهم أبصارهم، فيصابون بالعمى عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء، أو لتخطفن أبصارهم. هذا الوعيد الشديد لا يكون لترك مندوب أو لفعل مكروه، هذا لا يكون إلا على شيء من كبائر الذنوب، بل قال بعض العلماء إن الإنسان إذا رفع بصره إلى السماء وهو يصلي بطلت صلاته، واستدلوا لذلك بدليلين: الأول أنه انصرف بوجهه عن جهة القبلة، فالكعبة في الأرض وليست في السماء، فانصرف بوجهه عن جهة القبلة وهو مأمور بالتوجه إليه، إذا رفع بصره إلى السماء فقد انصرف بوجهه عن جهة القبلة. وثانيا لأنه فعل محرما منهيا عنه في الصلاة بخصوصها، منهي عنه في الصلاة بخصوصها، وفعل المحرم المنهي عنه في العبادة بخصوصها يقتضي بطلانه، ولكن جمهور أهل العلم على أن صلاته لا تبطل برفع بصره إلى السماء، لكنه على القول الراجح وهو المختار آثم بلا شك، لأن الوعيد لا يأتي على فعل مكروه فقط. إذن ينظر المصلي إما إلى تلقاء وجهه على اختيار الشيخ، وإما إلى موضع سجوده في غير ما استثنيا من صلاة الخوف، وكذلك عند جلوسه في التشهد. أيهما أرجح؟ قال الجواب أن يختار ما هو أخشع لقلبه، إلا في موضعين: في حال الخوف، وفيما إذا جلس فإنه يرمي ببصره إلى موضع إشارته إلى إصبعه، كما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد مر ذكر ذلك في حديثين، أحدهما أخرجه النسائي، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته، وكذلك أخرج أحمد وأبو داود لا يجاوز بصره إشارته، والحديثان صحيحان. فهذا في حال الجلوس. وأما في حال القيام فإنه ينظر إلى موضع سجوده، وهو قول واحد عند الشيخ الألباني رحمه الله، وأما عند الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فهو مخير بين أن ينظر تلقاء وجهه وأن ينظر إلى موضع سجود. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن العجيب أن الذين قالوا ينظر إلى الكعبة قالوا لأن النظر إلى الكعبة عبادة، يعني يقولون إلا إذا كان في المسجد الحرام فإنه ينظر إلى الكعبة في حال الصلاة. فإذا قيل لهم ما الحكمة أو ما الدليل، قالوا لأن النظر إلى الكعبة عبادة فينظر إلى الكعبة. قال الشيخ: هذا عجيب، لأن النظر إلى الكعبة إذا كان عبادة فمن أي، يعني ما الدليل على أن النظر إلى الكعبة عبادة؟ إثبات أي عبادة لا أصل لها من الشرع بدعة. يعني إذا جاء إنسان فقال هذا الأمر عبادة يتعبد بها لله تبارك وتعالى، فإذا طلب بالدليل قال لا دليل، نقول ابتدعت، لأن العبادة توقيفية، لا يجوز لأحد أن يتعبد الله تبارك وتعالى بشيء لم يشرعه الله تبارك وتعالى ولم يكلفه الله به، إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإثبات أي عبادة لا أصل لها من الشرع بدعة. فإذا قال قائل النظر إلى الكعبة عبادة، نقول بارك الله فيك، هات الدليل. فإن جاء بدليل صحيح فبها ونعمة عين، وإلا فنقول له إن إثبات العبادة بغير دليل ابتداع في دين الله جل وعلا، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة إغماض العينين في الصلاة، الصحيح أنه مكروه، يعني أن يقف في الصلاة، كثير من الناس يفعلها، يقف في الصلاة ثم يغمض عينيه، هذا مكروه، ففيه تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النار، حيث يغمضون أعينهم، لأنه ربما كان حر النار يؤثر على أعينهم، فكانوا إذا قاموا في عبادتهم النار يغمضون أعينهم، فهذا فيه تشبه به. وقيل إنه أيضا من فعل اليهود، والتشبه بغير المسلمين أقل أحواله التحريم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاقتضاء: التشبه بغير المسلمين أقل أحواله التحريم. إذا كانت هذه أقل أحواله فما أكبرها؟ نسأل الله العافية. التشبه بغير المسلمين كما قال شيخ الإسلام في الاقتضاء أقل أحواله التحريم، فيكون إغماض البصر في الصلاة مكروها على أقل تقدير، إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يكون حوله ما يشغله لو فتح عينيه، فحينئذ يغمض تحاشيا لهذه المفسدة كأنها ضرورة، ولكن ليست هي المضطرد الذي عليه العمل. فإن قال قائل أنا أجد نفسي إذا أغمضت عيني وأخشع، فهل تفوتونني هذه المصلحة بفتح العينين؟ فالجواب لا، لأن هذا الخشوع الذي يحصل لك بفعل المكروه هذا الخشوع من الشيطان، فهو كخشوع الصوفية في أذكارهم التي يتعبدون بها وهي بدعة، والشيطان قد يبعد عن قلبك إذا أغمضت عينيك فلا يوسوس، لأن الشيطان أحيانا يدلك على باب من أبواب الخير لكي يفتح لك 100 باب من أبواب الشر. فكذلك ها هنا ربما بعد عنك الشيطان إذا أغمضت عينيك في الصلاة، لأنك تأتي بشيء أقل ما يقال فيه أنه مكروه وفيه تشبه بغير المسلمين، وأقل أحوال ذلك التحريم، فيبعد عنك الشيطان فلا يوسوس من أجل أن يوقعك فيما هو مكروه، فيقال لك افتح عينيك وحاول أن تخشع في صلاتك، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما أن تغمض عينيك لتخشع بدون سبب فهذا لا يجوز، وهذا من الشيطان. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: فما يفعله بعض المصلين من تغميض العينين في الصلاة فهذا تورع بارد، ونقول هذا نسك أعجمي لم يأتي به هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان أدعية الاستفتاح في الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.